ابتسامة بلاستيكية ملامعة بشكل مبالغ فيه، إضاءة درامية تبدو يعني وكأنها قادمة من استوديو هوليوود رخيص، وأحياناً 6 أو 7 أصابع في اليد الواحدة.
الأصابع الستة، هذا الكابوس البصري الكلاسيكي للذكاء الاصطناعي.
بالضبط، من المؤكد أن أي شخص تصفح الإنترنت مؤخراً قد مر بتلك اللحظة، تلك الثانية التي يصرح فيها العقل البشري تلقائياً هذه الصورة مزيفة تماماً.
صحيح، وهذا ما يعرف اليوم في الأوساط التقنية والفنية بمصطلح الرتابة الاصطناعية، أو يعني بالإنجليزية يسمونه AI slop.
AI slop، نعم، إنها تلك الصور النمطية المكررة والتي تفقد أي روح. بصراحة أصبحت بمثابة كابوس حقيقي للهويات البصرية للعلامات التجارية والمبدعين على حد سواء.
طيب، هي بالفعل مشكلة تتضخم يوما بعد يوم. أدوات توليد الصور أصبحت، دعنا نقول، جزءا لا يتجزأ من سير العمل اليومي للمصممين والمسوقين
وحتى صناع المحتوى العاديين، ليس كذلك؟
إيوة، تماما، لكن الاعتماد المفرط على منصات مغلقة ومقيدة غالبا ما يؤدي إلى هذا النمط البصري الموحد. يعني المبدعون يجدون أنفسهم محاصرين داخل صندوق ضيق جدا،
صندوق من الأسلوب الجمالي الذي تفرضه الشركات الكبرى، صحيح؟
بالضبط، الشركات المطورة لتلك النماذج تفرض ذوقها، لا توجد مساحة للتميز، الكل ينتج صورا تبدو وكأنها رسمت بفرشاة واحدة أو بواسطة نفس الفنان الممل.
وهذا تحديداً ما يأخذنا إلى قلب موضوع هذه الرحلة الاستكشافية المعرفية العميقة اليوم.
ممتاز، ما الذي سنغوص فيه بالتحديد؟
المصادر التي نغوص فيها اليوم تستكشف إصداراً ثورياً، يعني قد يغير قواعد اللعبة تماماً. نحن نتحدث عن نماذج كريا 2.
كريا 2، وتحديداً نسختي رو وتيربو، صحيح؟
أيوة، بالضبط، اللتين تم إطلاقهما في 23 من يونيو لعام 2026. بين أيدينا اليوم تقارير تقنية مفصلة ومقاييس أداء دقيقة وأيضاً تحليلات عميقة للسوق.
مصادر دسمة جداً، يعني الهدف الأساسي هنا هو فهم كيف يمكن لنموذج يولد الصور بهذه السرعة أن يكسر قيود احتكار الشركات الكبرى.
سرعة لا تتجاوز 2 ثانية، هذا مذهل. عندما قرأت المصادر، يعني فكرت في تشبيه بسيط، الأمر أشبه بالاختيار بين ركوب سيارة أجرة، حيث يقرر السائق المسار بالنيابة عن الركاب
ويمر دائما بنفس الشوارع المزدحمة.
بالضبط، وهو ما تمثله النماذج المغلقة. وبين امتلاك سيارة سباق، يمكن فتح غطائها وتعديل محركها بالكامل لتناسب أسلوب القيادة الفردية تماما. هذا هو الوعد الذي تقدمه كريا 2.
تشبيه ممتاز بصراحة. التوجه نحو نماذج مفتوحة وقابلة للتعديل هو ما يجعل هذا التطور محوريا جدا في الصناعة.
إذن المهمة هنا تتجاوز مجرد استعراض أداة جديدة.
صحيح، نحن نحاول فهم التوازن الدقيق، وربما الذي كان يبدو مستحيلاً الذي تحاول هذه النماذج تحقيقه.
السرعة والحرية الإبداعية والمسؤولية.
إيوة، هذا الثلاثي بالتحديد، الجمع بين سرعة استثنائية في الإنتاج وحرية إبداعية غير مسبوقة تتيح للمستخدمين تخصيص النماذج وتطويعها. إلى ملامح مستقبل الإبداع الرقمي في السنوات القادمة بلا شك.
طيب، سرعة 2 ثانية هذه مذهلة، لكن السرعة وحدها لا تكفي لصنع فن عظيم، يعني إذا كانت النتيجة عشوائية أو نمطية.
متفق معك تماما، السرعة بلا جودة لا تعني شيئا.
لفهم كيف يتجنب هذا النموذج إنتاج تلك الصور المكررة وكيف يعالج مليارات البيانات بهذه السرعة الخيالية، يجب أولا أن نلقي نظرة تحت الغطاء.
الهندسة المعمارية للنموذج، هنا تكمن الإجابة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. الهيكل الأساسي يعتمد على بنية محول الانتشار أو Diffusion Transformer، والذي يحتوي على 12 مليار معلمة.
12 مليار بارامتر، نعم، رقم ضخم جداً للنموذج.
التقارير تركز بشدة على أن هذا النموذج يستخدم معمارية أحادية المسار أو Single Stream،
وهذه النقطة الجوهرية التي أحدثت الفارق.
عندما قرأت هذا فكرت في الأمر هكذا، هل يمكن القول إن المعمارية أحادية المسار تشبه طابعة ثلاثية الأبعاد حديثة تطبع الجسم كاملاً دفعة واحدة وبشكل متزامن؟
بينما المعمارية متعددة المسارات التقليدية تشبه مصنعاً قديماً.
بالضبط، مصنع يبني الأبواب في غرف والمحركات في غرف أخرى ثم يحاول تجميعها بصعوبة في النهاية. هل هذا التشبيه دقيق؟
هذا التصور يوضح الفكرة بامتياز. ما يثير الإعجاب هنا هو كيف تتم العملية في النماذج السابقة المتعددة المسارات
التي كانت تهيمن على الجيل السابق؟
أيوة، في تلك النماذج تتم معالجة الرموز النصية، يعني الكلمات التي نكتبها في المطالبة، في مسار معزول،
والرموز الصورية، أي بيكسلات الصورة، في مسار منفصل تماماً.
صحيح، ثم يتم دمج المسارين لاحقاً عبر طبقات معقدة جداً. هذه العملية تستهلك وقتاً طويلاً وتضيف عبئاً حسابياً كبيراً جداً.
وما الذي فعلته كوريا 2 بالتحديد هنا؟
بتبني المعمارية أحادية المسار، قاموا بجمع النص والصورة معاً منذ اللحظة الأولى في شبكة عصبية موحدة. الآلة لا تنظر إلى النص كشيء منفصل عن الصورة أمداً.
يعني تعالجهما ككيان واحد منذ البداية.
بالضبط، هذا التوجه لا يختصر الزمن فحسب، بل يخلق فهماً أعمق بكثير للروابط الدلالية بين الكلمات والتفاصيل البصرية.
هذا يذكرني بشيء، ومن المثير للاهتمام أن هذا النهج يشبه المعمارية التي تبنتها جوجل ديب مايند في أداة جيميناي لمعالجة الوسائط المتعددة.
صحيح، ملاحظة ذكية، لكن الفرق الحاسم هنا هو أن فريق كاريا قام بهندسة هذه المعمارية وتجريدها من أي وظائف غير ضرورية
لتتخصص بصرامة في شيء واحد فقط، وهو تسريع توليد الصور.
تماماً، تسريع العملية إلى أقصى حد ممكن دون فقدان الجودة.
إذن السر يكمن في التناغم منذ اللحظة الأولى، لكن المصادر لا تتوقف عند المعمارية أحادية المسار، يعني هناك سيل من المصطلحات التقنية المعقدة.
التقارير التقنية دائما مليئة بهذه المصطلحات. نعم،
غير متخصص، ما الذي تفعله هذه الأشياء فعليا داخل المحرك؟
طيب، لنبسطها قدر الإمكان، لأن هذه التفاصيل هي التي تصنع الفارق الحقيقي في الأداء. لنتخيل أن النموذج عبارة عن مدينة ضخمة من المعلومات.
مدينة معلومات، حسناً.
تقنية سوي جلو تعمل بمثابة بوابات ذكية جداً لتنظيم حركة المرور داخل هذه المدينة.
وكيف كانت تعمل البوابات في النماذج القديمة؟
في النماذج القديمة، تمرير المعلومات يستهلك طاقة وجهداً من كل خلية عصبية، لكن بوابات سوي جلو مزودة بعامل توسيع بمقدار 4 أضعاف.
واو، 4 أضعاف؟ ماذا يعني هذا عملياً؟
يعني أنها تفتح طرقاً سريعة للمعلومات المهمة جداً، وفي نفس الوقت تغلق الطرق غير الضرورية بكفاءة مذهلة.
ذكي جداً، هذا يوفر الكثير من وقت المعالجة. وماذا عن تقنية الانتباه للاستعلامات المجمعة أو Grouped Query Attention؟
هذه تقنية رائعة. بدلا من أن يبحث النموذج في كل كتاب داخل مكتبة ضخمة للعثور على معلومة واحدة، هذه التقنية تقوم بتجميع الكتب المتشابهة معا،
مما يسرع عملية البحث. صحيح؟
بالضبط، يسرع البحث ويزيد من الاستقرار أثناء التدريب بشكل ملحوظ جدا.
وماذا عن هذا المصطلح الغريب أكسيال روب، الذي ذكر في التقارير كحل سحري للتعامل مع الفيديو والصور؟
هذا الابتكار بالغ الأهمية بصراحة. أكسيال روب هو باختصار نظام تشفير مكاني ثلاثي الأبعاد.
كيف يفهم النموذج الفرق بين صورة ومقطع فيديو باستخدام هذا النظام؟
لكي يفهم النموذج ذلك، يجب أن يعرف موقع كل بيكسل، ليس فقط في الطول والعرض، بل عبر الزمن أيضاً.
البعد الزمني؟
إيوة، هذا النظام يعمل كجهاز تحديد المواقع، يعني GPS شديد الدقة، يخبر النموذج بمكان كل عنصر في الفضاء البصري وفي الإطار الزمني المحدد.
مبهر حقاً.
ولكن الإنجاز الهندسي الأكبر لفريق كريا بحسب المصادر لم يكن فقط إضافة هذه التقنيات،
بل التخلص من الوزن الزائد، أليس كذلك؟
بالضبط، لقد استبدلوا الوحدات التقليدية المعقدة لتكييف الوقت بشيء يسمى، دعني أقرأها هنا، انحياز خفيف الوزن قابل للتعديل.
وهذا التعديل البسيط ظاهرياً كان له تأثير سحري. تشير الأرقام إلى أنه وفر لهم 20 إلى 30% من المعلمات التي كانت تهدر في عمليات التعديل.
صحيح، وقاموا بإعادة توجيه هذه القوة الحسابية المحررة بالكامل إلى الطبقات الأساسية لزيادة كفاءة وجودة الصورة المنتجة.
طيب، دعنا ننتقل من هذه الهندسة العميقة إلى الأرقام على أرض الواقع، لأن مقاييس الأداء الواردة في التحليلات تستدعي التوقف حقاً.
الأرقام هي لغة الحسم في هذا المجال.
نسخة كريا 2 تيربو قادرة على توليد صورة كاملة الدقة في ثانيتين فقط، 2.0 ثانية.
سرعة خيالية.
وعندما نقارن ذلك بالسوق، نجد أن نموذج فلوكس بوينت 1 شنيل يولد الصورة في 1.5 ثانية، يعني أسرع بنصف ثانية.
لكن لحظة، هناك فرق شاسع في الجودة.
بالضبط، جميع التقارير والمراجعات تؤكد أن جودته البصرية وتنوعه الجمالي أقل بكثير من كيريا، مما يجعله غير مناسب للاستخدام التجاري الصارم.
أيوة، وهناك أيضا نموذج زي إيميج توربو الذي ينجز المهمة في 1.8 ثانية من الثانية.
لكن المشكلة هنا أنه نظام مغلق، صحيح؟
يعتمد على واجهات برمجة التطبيقات ومكلف جدا للمطورين، لا توجد حرية حقيقية هناك.
والمفارقة التي تكاد تكون يعني مضحكة هنا هي عندما نقارن هذه السرعات مع نموذج GPT Image 2 من العملاق OpenAI.
تلك مفارقة تكشف عن فلسفتين مختلفتين تماماً في تصميم الذكاء الاصطناعي.
نموذج GPT Image 2 يحتاج إلى 200.8 ثانية لتوليد صورة واحدة. نحن نتحدث عن أكثر من 3 دقائق كاملة.
أكثر من 3 دقائق؟ هذا عمر كامل في عالم الإنتاج الرقمي السريع. السبب وراء هذا البطء الشديد هو اعتمادهم على منهجية سلسلة التفكير أو Chain of Thought.
كيف تتصرف هذه المنهجية بالضبط؟
النموذج هناك يتصرف وكأنه فنان مفرط في القلق، يحلل النص كلمة كلمة، يضع دعنا نقول مسودات ذهنية معقدة جدا،
يعني يخطط لكل تفصيل دلالي قبل أن يبدأ في وضع بيكسل واحد على الشاشة؟
بالضبط، هذا النهج قد يكون رائعا لإنتاج صورة تلبي مطالبة نصية بالغة التعقيد والغرابة، لكنه في بيئات الإنتاج الاحترافية يعتبر غير عمليا على الإطلاق.
المصمم أو المخرج الفني لا يريد الانتظار 3 دقائق ليرى إذا ما كانت الإضاءة صحيحة.
مستحيل، هم بحاجة إلى التكرار والتجربة السريعة، إنتاج 20 خيارا في دقيقة واحدة لاختيار الأفضل، وهنا يعني تتفوق معمارية كريا السريعة.
وهذا يوصلنا إلى معضلة جديدة، السرعة الفائقة موجودة الآن، لكن كيف يمكن للمحترفين ترويض هذه السرعة واستغلالها لإنتاج أصول دقيقة؟
دون أن تفقد دقتها أو هويتها، هذا هو التحدي.
الحل الذي استعرضته المصادر يكمن في استراتيجية مبتكرة أطلقت عليها كريا استراتيجية الرأسين، أي تدرب على الخام وأنتج بالتوربو.
Train on raw, generate with turbo. استراتيجية ذكية جدا.
لكن عند قراءة التفاصيل التقنية توقفت عند نقطة تبدو متناقضة نوعا ما.
ما هي؟
التقارير تذكر أن نسخة الخام أو رو تتطلب 52 خطوة استدلال لإنتاج صورة، وتحتاج لتشغيلها إلى أجهزة ضخمة بذاكرة فيديو تتجاوز 24 جيجا بايت.
صحيح، هي ثقيلة جدا من الناحية الحسابية.
وفوق كل ذلك، المساحة الكامنة لهذا النموذج محايدة تماما. هذا يعني أن إعطاء مطالبة بسيطة مثل قطة جميلة لنسخة را قد ينتج عنه صورة باهتة أو يعني غير جذابة مقارنة بالنماذج الأخرى.
إيوة، تبدو بلا روح.
ألا يجعل هذا التعقيد وهذه الحيادية النموذج الخام غير مجد أو غير قابل للاستخدام من قبل الجمهور؟
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى لعملية الإنتاج الإبداعي، سنجد أن هذا الحياد المطلق الذي يبدو كعيب هو في الحقيقة الميزة الذهبية الأكبر لنسكة رو.
كيف ذلك؟
لفهم ذلك، يجب أن ندرك أن معظم النماذج التجارية تخضع بعد تدريبها الأساسي لعملية مكثفة تسمى التوجيه البشري للتعزيز أو RLHF.
يعني يتم تلقين النموذج ما يجب أن يفضله؟
بالضبط، لنتخيل أن هناك مخرجاً فني يخف دائماً فوق رأس النموذج ويخبره الناس يحبون الإضاءة الساطعة، الألوان المشبعة، الوجوه المبتسمة، افعل هذا دائما.
وهذا ما يخلق الأسلوب النمطي أو الـ AI سلوب الذي تحدثنا عنه في البداية.
إيوة، نسخة رو في المقابل لم تخضع إطلاقاً لهذا التوجيه البشري، إنها حرفياً لوحة قماشية فارغة ومحايدة تماماً.
إذن هذا الغياب للمخرج الفني المزعج يعني حرية مطلقة للمبدع.
بالضبط، غياب الأسلوب الجمالي المفروض يجعل هذا النموذج البيئة الأنقى والأكثر مثالية لتلقيم نماذج التكييف منخفضة الرتبة، أو ما يعرف باللورا.
اللورا، نعم، لقد سمعت بهذا المصطلح كثيرا.
لمن لا يعرفها، اللورا هي عبارة عن ملفات تدريب صغيرة تعمل كعدسات أو فلاتر مخصصة تضاف للنموذج الأساسي لتعليمه أسلوبا معينا أو شكلا محددا.
يعني المطورون والفنانون لا يحتاجون الآن لمحاربة أو مقاومة أسلوب النموذج الأساسي لفرض أسلوبهم الخاص.
صحيح، يمكنهم إضافة ألوانهم، إضاءتهم، وهوية علاماتهم التجارية الفريدة على هذه اللوحة الفارغة دون أي مقاومة تذكر من الآلة.
النظريات دائما تبدو رائعة، لكن المصادر تقدم دليلا عمليا يتجلى في دراسة حالة مذهلة لوكالة سوبرسايد للخدمات الإبداعية الرقمية.
وكالة ضخمة تتعامل مع علامات تجارية عالمية.
كيف طبقت هذه الوكالة استراتيجية الرأسين في العالم الحقيقي؟
وكالة سوبرسايد تعتبر مثالاً نموذجياً هنا. تخيل وكالتان تدير الأصول البصرية لخمسة عشر عميلاً في وقت واحد.
يا إلهي، 15 عميلاً؟ كل عميل لديه ألوانه الصارمة، زوايا التصوير الخاصة به، ومزاجه البصري الفريد.
في السابق كان الحفاظ على هوية كل علامة تجارية يتطلب هندسة أوامر معقدة جداً ومحاولات لا نهائية على منصات مثل ميدجورني لضبط الأسلوب،
مما يهدر وقتاً وجهداً هائلين بالإضافة إلى تكلفة الاشتراكات.
إيوة، ما فعلوه مع مسار عمل كريا 2 هو تغيير جذري. لقد أخذوا النسخة الخام الثقيلة وقاموا بتدريب 15 نموذج لورا مختلفاً عليها.
كل نموذج استوعب وتعلم بدقة الهوية البصرية لعلامة تجارية واحدة.
وهذه هي مرحلة التدريب العميق والمعقد. بمجرد انتهاء التدريب يأخذون هذه النماذج المخصصة ويقومون بتشغيلها على محرك نسخة توربو السريع والخفيف.
النتيجة هي دمج الدقة المتناهية لنسخة رو مع السرعة الفائقة لنسخة توربو.
تماماً. النتيجة الموثقة في التقارير هي أن إنتاج أصول بصرية معقدة ومطابقة لمعايير العلامة التجارية أصبح يستغرق ثانيتين فقط لكل صورة.
هذا يغير قواعد اللعبة للوكالات.
الوكالة سجلت انخفاضاً في وقت الإنتاج بنسبة 65% وانخفاضاً في التكاليف التشغيلية بنسبة 50% مقارنة باعتمادهم المزدوج السابق على منصتي ميدجورني والدال إي.
مبهر. قرأت أيضاً أن دورات مراجعة مع العملاء التي كانت تستغرق أياماً أصبحت تتم الآن في الوقت الفعلي أثناء اجتماعات الفيديو.
تخيل، العميل يطلب تعديلاً ويتم تنفيذه أمام عينيه في ثانيتين.
طيب، إذا كانت نسخة رو بمثابة اللوحة القماشية الفارغة، فالسؤال المنطقي التالي هو: ما هي نوعية الألوان، أو بالأحرى البيانات، التي تم تدريبها عليها لتصبح بهذه الكفاءة؟
هذا سؤال محوري.
وما الذي تم استبعاده عمداً؟ التقارير تسلط الضوء هنا على سياسة صارمة جداً أطلق عليها فريق العمل سياسة صفر بيانات تركيبية. لماذا هذا التشدد تجاه البيانات المولدة آلياً؟
هذه ربما تكون النقطة الأكثر محورية في فلسفة المشروع بأكمله. في سباق التسلح الحالي للذكاء الاصطناعي، العديد من النماذج تقوم بتضخيم حجم بيانات التدريب بإضافة ملايين الصور المولدة آلياً.
يعني يستخدمون صوراً صنعها ذكاء اصطناعي آخر لتدريب ذكاء اصطناعي جديد لتوفير الوقت والمال.
بالضبط، لكن هذا النخج يخلق ما يعرف أكاديمياً وعلمياً بانهيار النموذج أو موديل كولابس.
انهيار النموذج؟ كيف يحدث ذلك؟
لتبسيط الفكرة، تخيل أنك تقوم بتصوير وثيقة باستخدام آلة نسخ، ثم تأخذ النسخة المطبوعة وتصورها مرة أخرى، وتكرر العملية مئات المرات.
في النهاية سنحصل على ورقة رمادية مشوهة لا يمكن قراءتها.
أيوة، النموذج الذي يتدرب على بيانات اصطناعية يبدأ في تغذية نفسه بعيوبه الخاصة ويكرر الأنماط المكررة ويفقد تماماً القدرة على إنتاج أو فهم أي أساليب فنية جديدة أو غير تقليدية.
لتجنب هذا الفخ المدمر، قامت شركة كريا ببناء مصنفات ذكية وقوية تعتمد على معمارية داينوفي 3 وسيغليب 2.
هذه المصنفات تعمل بمثابة حراس أمن صارمين، مهمتها الوحيدة هي تحليل مليارات الصور وحذف أي صورة يشتبه في أنها مولدة اصطناعياً بشكل قاطع.
ولم يكتفوا بذلك، بل استخدموا مرشحات تلقائية لإزالة العيوب التقنية مثل التشويش أو التشوه اللوني من الصور البشرية الحقيقية،
دون المساس بالأسلوب الفني الأصلي للصورة، وهو الأهم.
الاقتباس المذكور في التقرير التقني من فريق كريا يختصر هذه الفلسفة العميقة، حيث صرحوا: لا نريد أن نخبر النموذج ما هو الجميل، الجمال مفهوم ذاتي.
اقتباس رائع.
تابعوا قائلين: نريد فقط إزالة العيوب التقنية والسماح للنموذج بتعلم الطيف الكامل للأنماط البصرية البشرية.
وهذا ما منح النموذج تنوعه المذهل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأننا نتحدث عن بيانات نقية واستراتيجية ذات رأسين وتدريب نماذج لورا. كل هذه التعقيدات التقنية قد تبدو مرعبة للمستخدمين غير المحترفين.
بالتأكيد، ليس الجميع مهندس أوامر محترف. كيف يمكن لشخص لا يمتلك مهارات هندسة الأوامر الاستفادة من هذه القوة الهائلة في إنتاج يومي بسيط؟ يكمن في أداة مدمجة تسمى موسع المطالبات أو LLM Prompt Expander.
كيف تعمل هذه الأداة كجسر بين التعقيد والمستخدم؟
هذا الموسع هو بالفعل جسر التواصل العبقري بين المستخدم العادي والتعقيد الهندسي الجبار للنموذج.
في الماضي القريب، لكي نحصل على صورة احترافية، كان علينا أن نتحدث لغة الآلة، صحيح؟
أيوة، كان عليك أن تكتب مصطلحات دقيقة حول نوع الإضاءة الحجمية، البعد البؤري للعدسات، المواد الفيزيائية، وتوازن الألوان.
أداة موسع المطالبات تلغي هذه الحاجة تماماً، أليس كذلك؟
بالضبط. بدلاً من معرفة كل تلك المصطلحات، يمكن للمستخدم كتابة جملة بسيطة وعفوية. يعمل الموسع اللغوي المدعوم بنموذج لغوي كبير في الخلفية على تحليل النية من وراء تلك الجملة،
ثم يقوم بتوسيعها وصياغتها تلقائياً لتشمل كافة التفاصيل التقنية الاحترافية الضرورية.
والذكي هنا أنهم دمجوا مقاييس التنوع العشوائي، مما يضمن أن هذا التوسيع اللغوي لن يؤدي إلى إنتاج صور متشابهة في كل مرة،
بل سيحافظ على التنوع والابتكار. المثال المذكور في المصادر يوضح ذلك ببراعة شديدة.
تفضلي، ما هو المثال؟
إذا قام مستخدم بكتابة مطالبة بسيطة جدا من 3 كلمات مثل مدينة مستقبلية عند غروب الشمس.
مطالبة ضعيفة جدا.
بالضبط، فإن الموسع الذكي لا يرسل هذه الكلمات 3 الهزيلة للنموذج، بل يلتقطها ويحولها في أجزاء من الثانية إلى مطالبة احترافية شبيهة بي: عاصمة مستقبلية مترامية الأطراف تغمرها إضاءة كهرمانية دافئة لشمس غاربة.
واو!
مع ناطحات سحاب باللورية تعكس الضوء الموشوري ومركبات جوية تترك مسارات ضوئية نيون مع ضباب جوي حجمي يملأ الشوارع وتكوين سينمائي ملتقط بعدسة عريضة وعرض واقعي.
يا للروعة! هذه العملية تضمن نتائج مبهرة بصرياً وتنافس أعمال كبار المخرجين الفنيين دون أن يحتاج المستخدم لتعلم لغة الآلة.
وهو ما يعيدنا إلى الفكرة الجوهرية، وهي تمكين المستخدمين. الآن لدينا أداة قوية جداً، سريعة بشكل قياسي، ومبنية على أساس صلب من البيانات،
ومزودة بواجهة تفهم النوايا البسيطة وتحولها لنتائج احترافية.
الخطوة الطبيعية وربما الأصعب التي تلت هذا الإنجاز التقني كانت كيفية إيصال هذه التكنولوجيا للعالم الخارجي. وهنا يعني نغادر عالم الكود والهندسة وندخل في مساحة شائكة جداً، وهي مسألة نموذج العمل والترخيص.
الترخيص المفتوح والمشروط، هذا موضوع ساخن جدا.
إطلاق هذه التكنولوجيا رافقه نموذج عمل وترخيص أثار الكثير من الجدل والنقاشات الحادة في الأوساط التقنية. رحلة شركة كريا بحد ذاتها مثيرة للاهتمام.
لقد بدأوا مؤخرا، صحيح؟
إيوة، بدأت في عام 2022
كمجرد واجهة مستخدم بسيطة تجمع النماذج المختلفة الموجودة في السوق، وبسرعة مذهلة تطورت لتصبح شركة قيمتها عشرات الملايين مدعومة ب83 مليون دولار من التمويل الاستثماري،
وتمتلك قاعدة مستخدمين تتجاوز 30 مليون مستخدم، نمو صاروخي.
والآن هم يتخذون قراراً بفتح أوزان النماذج الخاصة بهم، لكن بشروط مخصصة. الترخيص كما تبين المصادر مجاني تماماً للاستخدام التجاري للأفراد والمبدعين المستقلين.
والشركات الصغيرة التي تمتلك أقل من 50 مقعداً أو مستخدماً، هذا رائع.
ولكن الشركات الكبرى تحتاج إلى التوجه نحو نسخة مدفوعة وتراخيص مؤسسية مخصصة. إذن ماذا يعني كل هذا، خاصة عندما نتأمل في شروط الأمان المرفقة؟
شروط الأمان هي العقدة هنا.
التقارير توضح أن كاريا تجبر من يستضيف نماذجها على وضع فلاتر وبروتوكولات تمنع توليد المحتوى الغير القانوني والمسيء،
وتتوعد بسحب الترخيص وإلغاء الاستخدام إذا لم يتم الالتزام بذلك بصرامة.
إذن هل يمكننا حقا تسمية هذا النظام مفتوح المصدر بالمعنى الحرفي؟ أليس هذا أقرب إلى مالك عقار يمنح المفتاح للمستأجر ويقول له المنزل لك، لكنه يشترط عليه توظيف حارس أمن خاص يقف على الباب لضمان عدم حدوث تجاوزات؟
هذا التشبيه يضرب في عمق الأزمة الكبرى التي يعيشها وادي السيليكون اليوم. لقد اشتعلت منتديات المطورين بهذا الجدل،
مثل نقاصات ريدت ومنصات هاجينج فيس، صحيح؟
بالضبط. هناك انقسام أيديولوجي واضح جدا. من جهة لدينا الأصوليون أو المدافعون الشرسون عن حرية البرمجيات الذين يؤمنون بالحرية المطلقة.
يعني بالنسبة لهم المطور يجب أن يمتلك المفتاح بلا أي شروط.
أيوة، ويرون أن أي قيد أو فلتر أو شرط على الاستخدام ينفي صفة المصدر المفتوح بالكلية ويحوله إلى مجرد أداة تسويقية.
ومن هي الجهة الأخرى؟
من جهة أخرى هناك الواقعيون. هؤلاء يدركون حجم المخاطر القانونية المتزايدة، ويفهمون أن سمعة الشركات المرتبطة بالمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أصبحت هشة جدا.
هؤلاء يرون أن حواجز الحماية هذه رغم إزعاجها هي ضريبة ضرورية للبقاء وتطور التكنولوجيا.
هذا الجدل لا يحدث في فراغ، خصوصا مع دخول ترسانة من القوانين الصارمة حيز التنفيذ التدريجي، وعلى رأسها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وصولا لعام 2026.
المشرعون لم يعودوا متساهلين مع الفوضى الرقمية.
تماما، القوانين أصبحت واقعا مفروضا يحدد شكل التكنولوجيا، وذكاء كرياي الاستراتيجي يظهر بقوة في كيفية تموضعها وسط هذا المشهد المعقد.
هي تقدم نفسها كخيار مرن وقوي، ولكنه آمن للمؤسسات الكبرى الخاضعة للرقابة الصارمة.
لنتأمل في شراكتهم المذكورة في المصادر مع شركة الهندسة المعمارية الدنماركية هينينغ لارسون.
لماذا قد تهتم شركة معمارية عريقة بنموذج ذكاء اصطناعي؟
لأن تصميم المباني والمساحات يخضع لمتطلبات قانونية وأوروبية شديدة التعقيد. الشراكة تهدف لبناء أدوات تصميم تلبي هذه المتطلبات حرفياً دون خرق القوانين.
الفريق القانوني في شركة كريا كان واضحاً وشفافاً جداً في تصريحاته حين قال: نحن نريد فتح التكنولوجيا للعالم، لكننا لا نريد جعلها غير خاضعة للمساءلة.
المسؤولية اليوم يجب أن تتوزع على طول سلسلة القيمة من المطور الأساسي إلى المستخدم النهائي.
ولا يمكن ترك التكنولوجيا القوية تعمل بلا قيود في بيئة تنظيمية تزداد تعقيداً وتشابكاً يوماً بعد يوم.
وهذا النهج الهجين يبدو وكأنه الطريق الوحيد والمستدام للمضي قدماً بالنسبة للشركات.
الشركات التي تريد تجنب الانغلاق التام وخنق الإبداع، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع تحمل التبعات القانونية والمجتمعية للفوضى المطلقة.
صحيح، توازن دقيق ومطلوب بشدة.
لقد غصنا اليوم في تفاصيل كثيرة عميقة ومدهشة حقا حول مستقبل توليد الصور. رأينا كيف توفر المعمارية أحادية المسار سرعة استثنائية،
وكيف تعمل طبقات سويغلو وتقنيات أكسيال روب على تنظيم المعلومات للحصول على جودة لا تضاهى في ثانيتين فقط.
فهمنا أيضاً القوة الحقيقية للفصل بين التدريب والإنتاج عبر استراتيجية نماذج رو تيرو وتيربو والتي حررت المبدعين،
واطلعنا على الأهمية القصوى للنقاء الجمالي بفضل سياسة الاستبعاد الصارم للبيانات التركيبية لحماية النموذج من الانهيار.
وأخيراً حللنا النهج الهجين للترخيص الذي يوازن بحذر بين الانفتاح المشروط والمسؤولية القانونية.
وفهم وربط كل هذه العناصر معاً يعني ليس مجرد طرف فكري أو نقاش أكاديمي بحت، له انعكاسات عملية وجذرية على من يتابعنا،
سواء كان فناناً مستقلاً يحاول العثور على أسلوبه الخاص أو فريق تسويق داخل وكالة يبحث عن كفاءة أعلى.
هذه النماذج المفتوحة نسبياً تتيح الهروب من احتكار المنصات المغلقة، إنها تسمح للمبدعين ببناء مسارات عمل خاصة بهم ومخصصة بالكامل.
وهو ما يعيدنا للتفكير بعمق في أصل هذه التكنولوجيا، يعني المادة الخام التي تبنى عليها، وهي البيانات. لقد التزمت كريا بسياسة صفر بيانات تركيبية.
نعم، لضمان جودة وتجنب الانهيار النموذجي المدمر.
لكن هذا الالتزام يفتح باباً لتأمل أعمق وربما مقلق بعض الشيء للمستمعين. مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يمتلئ الإنترنت وقريباً بمحتوى أغلبه مولد آلياً.
نصوص، صور، فيديو، كلها من صنع الآلة. هذا واقع قادم لا محالة.
وعندما يحدث ذلك حتماً، وتصبح البيانات البشرية الأصلية والنقية نادرة جداً ومختفية تحت جبال من المحتوى الاصطناعي، هل ستصبح البيانات البشرية الحقيقية هي السلعة الأغلى والأكثر ندرة في عالم التكنولوجيا المستقبلية؟
الفن الذي صنع بيد إنسان، والصورة التي التقطت بعدسة حقيقية.
وهل ستتمكن النماذج المستقبلية أصلاً من النجاة والاستمرار في التطور في محيط واسع تغمره البيانات الاصطناعية المكررة؟
تساؤل كبير ومفتوح يستحق التفكير الطويل في مستقبل الإبداع، المعرفة، وما يعنيه أن نكون بشرا في عصر الآلات الذكية.